الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله القرآن أو غيره قالوا نؤمن بما أنزل علينا أي التوراة. قال تعالى: ويكفرون أو الحال بما وراءه سواه أو بعده من القرآن، وهو الحق حال محال مصدقا حال ثانية مؤكدة لما معهم. قل لهم: فلم تقتلون أي قتلتم أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين بالتوراة وقد نهيتم فيها عن قتلهم. والخطاب للموجودين في زمن نبينا بما فعل آباؤهم لرضاهم به.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى، هنا تزال آيات في بني إسرائيل، قال جل وعلا: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. هنا يحكي الله تبارك وتعالى قول بني إسرائيل فيما إذا دعوا إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى واتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد جاءت صفته في التوراة وقد بشروا به وأخبروا به ويعلمون صفتهم. إذا دعوا إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى بما أنزل الله في القرآن قالوا نؤمن بما أنزل علينا، أي لا نؤمن إلا بما أنزل الله تبارك وتعالى علينا من التوراة. قال: ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه، أي يقول نؤمن بالتوراة ويكفرون بما جاء بعده من القرآن والإنجيل اللذين قد جاء مصدقين لما معهم. فالقرآن جاء مصدقا، قال جل وعلا: ويكفرون بما وراءه بما بعده وهو الحق، أي يكفرون بالقرآن وهو حق، هو حق في دلالاته وهو حق يعلمون أنه حق، لم يكفروا عن جهل أو عن خفاء، وإنما كفروا عن عناد وعن استكبار. قال: مصدقا لما معهم، هذه حال أخرى، أي يكفرون به حال كونه من الحق وحال كونه جاء القرآن مصدقا لما معهم. ولذلك التكذيب بالقرآن تكذيب بما ادعوا الايمان به، لان القران جاء مصدقا لما في التوراه، وفي التوراه صفه النبي عليه الصلاه والسلام وصفه هذه الشريعه، فاذا كفروا بالقران الذي صفته في القران في التوراه فانهم في حقيقتهم كفروا بما بين ايديهم. قال جل وعلا: وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين، اي ان زعمتم انكم مؤمنون فلم قتلتم انبياء الله من قبل. إذا كان القضية أو الدعواكم أن هذا أنكم لم تؤمن أو لا تؤمنوا إلا بما بعث إليكم ولا تؤمنوا إلا بالتوراة، فقد جاء في التوراة الإيمان بالأنبياء وبالرسل، وجاءكم أنبياء بعد موسى عليه السلام ومع ذلك قد قتلتموهم، فكل هذا يدل على كذبهم وأنهم في حقيقته إنهم منما هم معاندون، وليست القضية كما ادعوا أنهم إنما يؤمنون بما جاء من الكتاب خاصا بهم أي في بني إسرائيل، وأما هذا القرآن فقد جاء عربيا للعرب، فكذبهم الله تبارك وتعالى في هذه الدعوة وبين بأن الكذب بالقرآن وتكذيبه هو في حقيقته تكذيب لكتابهم، لأن القرآن جاء مصدقا لما معهم وهم يكذبون بما يعلمون أنه حق، وهم كذلك لو ادعوا ذلك لما قتلوا الأنبياء الذين يثبتوا نبوتهم وادعوا صدقه مع ذلك تعرضوا لقتلهم. فالقضية قضية إذن قضية عناد وقضية استكبار وتعدي على حرمات الله تبارك وتعالى. هذه الآية فيها فوائد، فيها إثبات أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، أي أنزل الله تبارك وتعالى وهو القرآن، وذكرنا بأن لم يقيد شيء بالنزول من الله إلا القرآن لأنه كلامه، والكلام صفة تقوم الموصوف. وقوله جل وعلا: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله يشمل القرآن وكل ما أنزل الله تبارك وتعالى كالإنجيل، لأن اليهود كانوا يكذبون بالإنجيل ولا يؤمنون به، ففيه أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى وكذلك الإنجيل، ولذلك قالوا نؤمن بما أنزل علينا أي نؤمن بالتوراة، وفيها أيضا أن التوراة وأن كتب الله كلها كتب الله تبارك وتعالى كلها كلام الله جل وعلا، فالقرآن منزل من الله والتوراة منزلة من الله تبارك وتعالى. وفيها أيضا إثبات علو الله، لأن القرآن إذا كان نزل من فالنزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، فدل على أن الله تبارك وتعالى في العلو، وأن القرآن ينزل منه تبارك وتعالى كونه جل وعلا في العلو. وفيه أيضا قيام الصحابة بدعوة هؤلاء إلى الإيمان، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا دعاة، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، معنى هذه الآية أنهم قد دعوا إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، دعاهم الله جل وعلا في كتابه، ودعاهم النبي عليه الصلاة والسلام، ودعاهم الصحابة. وفيها أيضا أن ما في القرآن مصدق لما في التوراة، وأن في التوراة شواهد تدل على صحة ما في كتاب الله تبارك وتعالى، ففي التوراة من إثبات صفات الله تبارك وتعالى، ومن الشهادة بالحق من قصص الأنبياء التي جاء مثلها في القرآن، هذا في ما لم يحرف. ولذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله بأن الشريعة جاءت بإقرار اليهود والنصارى بالجزية لأن بين أيديهم من الدلائل الدالة على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. وفيها أيضا الاعتبار بالأفعال في تكذيب الأقوال، وأن الفعل قد يدل على كذب القول والدعوة، وأن الفعل دليل إما على صحة القول أو على بطلانه، فالله تبارك وتعالى ذكر قبح فعلهم الدال على كذبهم في دعواهم. هم الدعوة أنهم يؤمنون بالتوراة، فكذبهم الله جل وعلا بقوله قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم صادقين، أي إن كنتم تدعون فعلا وتحتجون بأنهم لا تؤمنون إلا بالتوراة، فلما دعوتم فلما قتلتم من تعلمون ومن في التوراة إثبات نبوتهم. وهذا كله يدل على أن الفعل قد يكون دليلا على كذب القول، وأن الأصل أن الحكم على الظاهر لا على الدعوة. ولذلك إذا ادعى الإنسان شيئا بلسانه ثم جاءت أفعاله مكذبة له فالحكم لما يفعله لا لما يدعيه، ويقول إذا كان دالا على كذب دعواه. وفيه دليل أيضا على أن الإيمان قول وعمل، وأنه إذا فقد العمل بطل الإيمان ولو ادعاه صاحبه، لأن الله تبارك وتعالى كذبهم بدعوى الإيمان بقتلهم الأنبياء، وهو فعل، لأن توقير الأنبياء واتباعهم وحبهم وموالاتهم والدفاع عنهم من الإيمان، وهي كلها أعمال، فلما كانت أعمالهم مخالفة لهذا كانوا كافرين بذلك، فدل على الإيمان قول وعمل، وأنه إذا فقد العمل وهو اتباع الأنبياء وتصديقهم وتوقيرهم وتعظيمهم واتباعهم، إذا فقد ذلك بطل الإيمان ولو ادعى صاحبه الإيمان، لأنهم ادعوا الإيمان فكذبهم الله جل وعلا بهذه الدعوة بقتل من الأنبياء، فدل عن قتلهم للأنبياء تكذيب لما ادعوه من الإيمان، وهذا يدل عن الإيمان قول وعمل، وأن تارك العمل أو ليعمل الذي يعمل بضد ما أمرت به الشريعة من أصول الإيمان أنه كافر. وفيها أيضا أن كفرهم بالقرآن هو في حقيقته كفر بكتابهم، لأن القرآن جاء مصدقا لما معهم، جاء القرآن مصدقا للتوراة، وجاء للحق الذي قد شهدت له نصوص التوراة، فإنهم إن كفروا بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام استلزم ذلك الكفر بكتابهم، ولذلك إذا كفروا القرآن بطلت حجتهم على إثبات كتابهم وعلى صحة ما فيه، لأن من كذب بشيء فإنه لا يمكن أن يدعي إثبات نظيره، فإذا كان القرآن مصدقا لما معهم فالتكذيب به هو تكذيب للتوراة، وإذا استلزم ذلك تكذيب للتوراة بطلت حجتهم على دعوى الإيمان ودعوى الحق الذي يدعون وأنهم متبعون للتوراة، ولذلك جعل الله تبارك وتعالى ذلك أمارة على كذبهم ودعواهم. وفيها أيضا وجوب الإيمان بجميع الكتب، لأنه يصدق بعضها بعضا، وأن الكفر ببعض الكتاب كفر بجميع الكتاب، أي من كفر بكتاب واحد مما أنزله الله فكأنما كفر بالكتب كلها. هؤلاء أقروا بالتوراة وآمنوا به وآمنوا بما أنزل قبله، لكنهم كفروا بما جاء بعد من القرآن، فكان ذلك مستلزما لكفر بجميع الكتب السماوية. نعم.
ولقد جاءكم موسى بالبينات بالمعجزات كالعصا واليد وفلق البحر ثم اتخذتم العجل إلها من بعد ذهابه إلى الميقات وأنتم ظالمون باتخاذه. وإذ أخذنا ميثاقكم على العمل بما في التوراة وقد رفعنا فوقكم الطور الجبل حين امتنعتم من قبولها ليسقط عليكم وقلنا خذوا ما آتيناكم بقوة بجد واجتهاد واسمعوا ما تؤمرون به سماع قبول قالوا سمعنا قولك وعصينا أمرك وأشربوا في قلوبهم العجل أي خالط حبه قلوبهم كما يخالط الشراب بكفرهم قل لهم بئس ما شيئا يأمركم به إيمانكم بالتوراة عبادة العجل إن كنتم مؤمنين بها كما زعمتم المعنى لستم بمؤمنين لأن الإيمان لا يأمر بعبادة العجل والمراد آباؤهم أي فكذلك أنتم لستم بمؤمنين بالتوراة وقد كذبتم محمدا صلى الله عليه وسلم والإيمان بها لا يأمركم بتكذيبه.
نعم، يقول الله تبارك وتعالى ولقد جاءكم موسى بالبينات. موسى عليه السلام أرسله الله جل وعلا بالآيات البينات الباهرات كما قال تبارك وتعالى وقد أتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فأعطاه الله عز وجل العصا وفلق الله له البحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وما آتاه الله جل وعلا من التوراة وهي من معجزات موسى عليه السلام والله جل وعلا خطها بيده تبارك وتعالى جاءهم موسى بالبينات ومع ذلك أعرضوا عن هذه البينات الواضحات الدالة على الحق على وحدانية الله وعلى اتباع موسى عليه السلام ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون أي مع وضوح البينات كان شأنكم والعياذ بالله كان شأنكم الكفر بالله تبارك وتعالى والإعراض أي هذا دأبكم وهذا دينكم اتخذوا العجل إلها وذكر الله جل وعلا قصة العجل في سورة طه وأنه لما ذهب موسى عليه السلام لميقات ربه جمع أجأت السامرين فجمعوا الحلي التي كانوا قد استعاروها من بني من المصريين ثم جمعها وذراها في اليم فكانت عجلا بعدما أخذ أثرا من أثر جبريل عليه السلام أي خير جبريل عليه السلام قال ثم اتخذتم العجل من بعدهم بعد موسى بعد مذهابه لميقات ربي تبارك وأنتم ظالمون أي حال كونكم ظالمين باتخاذ العجل أي أشركوا بالله تبارك وتعالى وعبدوا صنما مع وضوح الآيات البينات أي هذا شأنه جاءهم نبيهم الذي أرسل إليهم بالبينات ومع ذلك عبدوا العجل يعني عبدوا عجلا صاغوه من الحلي فعبدوه واتخذوه إلها قال وأنتم ظالمون أي كانوا عالمين وعلم الله بضلالهم وكفرهم قال وإذ أخذنا أي واذكر كذلك إذ أخذنا ميثاقكم أخذ الله جل وعلا الميثاق عليهم بالتوراة بعدما ادعوا وزعموا الإيمان بالتوراة واتباع موسى عليه السلام ودخلنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور أخذ الله جل وعلا ميثاق أن يتبعوا ما كتبه الله ما أمره الله عز وجل بالتوراة قال ورفعنا فوقكم الطور لما أبوا وأعرضوا نثق قال إذا نثقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم حتى أذعنوا لأمر الله تبارك وتعالى وآمنوا وقالوا نأخذ ما أمر الله عز وجل به التوراة وهذا من رحمة الله عز وجل بهم أنه يسوق من الإيمان سوقا قال دخلنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور الجبل لما امتنعوا من قبول التوراة خذوا ما أتيناكم بقوة أي خذوا ما أتيناكم بجد واجتهاد خذوه بحزم لا تأخذوه بلين وبضعف بل يجب أن يؤخذ الدين بقوة والقوة تعني الجد والاجتهاد والحرص على الإتيان بما أمر الله عز وجل به قدر استطاعة العبد ولا يكون في أخذه شيء من التراخي أو الدعة أو الكسل قال خذوا ما آتيناكم أي ما أمركم الله عز وجل به في التوراة قال واسمعوا أي اسمعوا ما تؤمرون به اسمعوا كما يقول الشيخ سماع قبول للحق لأن السماع قد يراد به إدراك الصوت وقد يطلق السماع يطلق به يراد به الفهم وقد يطلق يراد به الاتباع والقبول فليس المراد أن تسمعوا سماعا فقط تميزون به الصوت وتعرفون الأمر بل مراد به أن تسمعوا سماع قبول يترتب عليه الإذعان والانقياد قال خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا أي اسمعوا واقبلوا ما أمركم الله عز وجل به قالوا سمعنا وعصينا أي سمعنا قولك وأدركنا قولك وعرفنا أمرك وأما في حالنا فلن نعصي أي سمعنا قولك وفهمناه لكنه لم يترتب على ذلك قبول ولا قياد. قال سمعنا قولك وعصينا أي أمرك كما ذكر الشيخ رحمه الله. قال وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم أي خالط حب العجل قلوبهم كأنما أشرب شربا, أي هذا من آثار والعياذ بالله الكفر وآثار المعاصي أنه ينطبع بها القلب حتى تشرب. قال خالط حبه قلوبهم أي خالطها وامتزجت به هذه القلوب وأحبت هذا العجل. قال أشربوا في قلوبهم أي أشربوا في قلوبهم حب العجل, هنا مراد أشرب في قلوبهم ليس العجل بل مراد حب العجل. قال وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم أي بسبب كفرهم, وهذا من آثار الذنوب والعياذ بالله أن هؤلاء قد خالط حب العجل قلوبهم كما يخالط الشراب. قال بكفرهم أي بسبب كفرهم. ثم قال جل قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين, أي إذا كان الإيمان تدعونه يأمركم بعبادة العجل وبالكفر بآيات الله تبارك وتعالى وبالشرك وبالإعراض بقتل الأنبياء فبئس هذا الإيمان, أي أي إيمان تدعون بئس أن يكون الإيمان داعيا للشرك والضلالة والعماية والإعراض عن 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 أوامر الأنبياء. قال إن كنتم مؤمنين أي إن كنتم تزعمون الإيمان, فإن الإيمان لا يمر إلا بالحق, الإيمان الصحيح الإيمان الصحيح لا يمر إلا بالحق, لا يمر إلا بتوحيد الله تبارك وتعالى اتباع الأنبياء ولزوم الحق والتصديق بالبينات واتباع ما جاء به الأنبياء, لا يأمر بضد ذلك مما هي أفعالكم. فذكر الله جل وعلا في هذه الآية قبح هؤلاء وأن ديدنهم الكفر, أي لا تستغرب أيها المسلمون إن كفر هؤلاء بمحمد عليه الصلاة والسلام الذي صفته بكتبه فقد عبدوا العجلة وفي عهد موسى ونجاهم الله جل وعلا ذلك عبدوا العجل, بل حب العجل قد خالط قلوبهم خالط قلوبهم. إذا لا تستغربوا أن يكفروا بدينكم وقد أنزله الله جل وعلا على رجل ليس من بني إسرائيل على رجل من العرب. وهاتان الآيتان فيهما فوائد, منها فيهما وضوح ما جاء به الأنبياء كموسى عليه السلام, قال جل وعلا قد جاءكم موسى بالبينات, فدل على موسى عليه السلام قد جاء ببينات واضحات, أي لا شك في كونه نبيا مرسلا من الله تبارك وتعالى, ويدل على الأنبياء إنما يجيئون بالآيات البينات, ولذلك الكافر بهم لا يكون عن جهل أو عن خفاء الأنبياء, لا يأتي النبي إلا بالبينة الواضحة الدالة على كونه رسولا من الله تبارك وتعالى, فإن الله يؤيد الأنبياء, ولذلك لا يكفر أحد بالرسل إلا عنادا لا يكفر, لذلك لا تقبل كما يقول العلماء لا تقبل في أصل الرسالة لا يقبل اجتهاد, يعني يقول قال والله لو أتى نصراني وقال والله أنا نظرت في الإسلام وفي النصرانية واجتهدت رأيي وتأملت في الأدلة وفي البراهين فرأيت أن النصرانية حق, هل نقول أن هذا ما له أجر على اجتهاده إن أصاب له؟ لا, لا يقبل اجتهاد أساس. لماذا؟ لوضوح أعلام الرسالة وآيات النبوة, وذلك لا يكفر بها إلا من كان معاندا. وفيها أيضا أن كفر من كفر أن كفرهم لم يكن لجهل بالحق وإنما بسبب العناش أو اتباع الهوى, إما أنهم معاندون وإما أنهم متبعون لهوائهم اشتروا بذلك الحياة الدنيا أي رغبوا في الدنيا وركنوا إليها فكفروا الأنبياء, فدل على أن كفر من كفر بالله تبارك وتعالى بعد وضوح البينات وصول آيات القرآن والحجة أنه لا يكون عن جهل بالحق, وإذا كان بلغه القرآن فقد لزمته إيش؟ الحجة وقامت عليه الحجة ما يحتاج, إذا كان رجل عربيا يعرف مجهول الكلام فإن بلوغ القرآن حجة, وذلك لا يكفر من كفر لأجل الشبهات هذه وإنما يكفر لأجل عناده, لأن آيات القرآن واضحة بينة كآيات موسى عليه السلام. وفيها أيضا وجوب أخذ الدين بحزم وقوة كما قال جل خذوا ما أتيناكم بقوة, فيدل هذا على أنه يجب أن يأخذ الإنسان الإسلام والدين بقوة وبحزم وأن يعمل به بلا تساهل ولا تفريط ولا تسويف, وهذا يوجب الصبر عليه لأنه لا يكون رجل حازما في أخذه إلا كان صابرا عليه, صابر على أوامره, صابر على نواهيه, صابر عن ما يصيبه من الأقدار التي قد تكسبه الجزع، فدل هذا على وجوب أخذ الدين بقوة وحزم، وأن الإنسان لا يعذر إذا فرط وترك بعض أوامر الله تبارك وتعالى كسلا، بل لا يعذر العبد إلا إذا كان خارجا عن وسعه واستطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، فطالما أن الأمر في وسعك فإنه لا عذر لأحد بترك الحق. وفيها أيضا أن محبة أهل الأهواء لأهوائهم شديدة، وهذا من آثار البدع القبيحة، أنها يشرب حبها في القلب، كما قال جل وعلا عن هؤلاء: واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أي يشربوا في قلوبهم حب العجل، فدل على أن محبة أهل الهوى لأهوائهم شديدة، وأن الهوى إذا تمكن في القلب فإنه يستحكم منه وقل ما يزول. ولك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن سيأتي قوم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله، يستحكم. ولذلك لا يتهاون بالبدع أو في لا يتهاون بشيء البدع أبدا، لأنها إذا وقعت في قلوب الناس ربما استحكمت وعسر إزالتها. وذلك قيل لابن عيينة رحمه الله: ما بال أهل الأهواء محبتهم محبة شديدة، أو ما بال الأهواء يحبون أهواءهم محبة شديدة؟ فقال ابن عيينة رحمه الله: أنسيت قوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم؟ أيخبر الله عن هؤلاء وكيف خالط حب العجل قلوبهم كما يخالط الشراب؟ وهذا يدل على أن الأهواء كما ذكرنا إذا دخلت القلب استحكم فيه وتمكنت فقل ما يتركها العبد، وهذا يوجب الدعوة إلى التوحيد والسنة وعدم التساهل مع البدع، مع ما يخالف التوحيد والسنة، وأنه يجب محاربة الأهواء، لأنه إذا تهاون أهل السنة بمحاربة الهواء والتحذير من أهلها استحكمت الأهواء في القلوب فعسر بعد ذلك إزالتها، وهذا من عقوبة الله تبارك وتعالى أهل الأهواء. وفيهما أيضا أن العمل الظاهر يدل على ما في القلب، أي لا يمكن أن يدعي الإنسان شيئا ثم يكون عمله مخالفا لما ادعاه، ولك العمل الظاهر دلالة على ما في القلب، فإن كان عمل الظاهر صالحا دل على صلاح ما في القلب، وإن كان قبيحا أو سيئا دل على ما في القلب. قال جل وعلا: بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، فإن كان هذا الإيمان فبئس الإيمان، فإن أعمالكم الظاهر قبيحة وأنتم تدعون الإيمان الصحيح فبئس الإيمان، فدل على أن العمل الظاهر يدل على ما في القلب، وأن أنكم في حقيقتكم لا إيمان في قلوبكم ولو ادعوتم ولو ادعيتم ذلك. وهذا يدل على أن الظاهر والباطن أن بينهما ارتباط، لا كما يقول أهل البدع، بل أهل السنة يرون بتلازم الظاهر والباطن. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: في جسد مضغة صلحت صلح الجسد كله، إذا فسد الجسد كله. من هنا قالوا أن تارك العمل كافر، لأنه لا يتصور أن يكون في قلب العبد إيمان صحيح ولو أقل درجة الإيمان ثم يتخلف العمل الكلي، لا يتصور هذا أساس، إلا من يقول بانفكاك الظاهر عن الباطن. نعم.
قل لهم: إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله، قل لهم: إن كانت لكم الدار الآخرة أي الجنة عند الله خالصة خاصة من دون الناس كما زعمتم، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. تعلق بتمنيه الشرطان، تعلق بتمنيه الشرطان على أن الأول قيد في الثاني، أي إن صدقتم في زعمكم أنها لكم ومن كانت له يؤثرها والموصل إليها الموت فتمنوا، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم من كفرهم بالنبي المستلزم لكذبهم، والله عليم بالظالمين الكافرين فيجازيهم.
نعم. يقول الله تبارك وتعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. يقول: يا محمد، يا هؤلاء الذين يدعون الإيمان ويدعون الحق وأنك لم تأتي بالبينات وأنهم صادقون ويدعون كذبك فيما ادعيته من النبوة والرسالة، قل لهم: إن كانت لكم الدار الآخرة أي كنتم أهل الجنة وأولياء الله تبارك وتعالى وأهل الحق وما سواكم ممن أسلم من أهل الباطل، قال: إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة أي لكم، لأنهم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فهم ادعوا أنهم أهل الحق وما سواهم أهل الباطل، قال إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله الجنة خالصة لكم من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وهنا شرطان، قال إن كانت لكم الدار الآخرة وإن كنتم صادقين. يقول الشيخ تعلق بتمنيه الشرطان على أن الأول قيد الثاني، أي إن كانت لكم الدار الآخرة فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، أي في دعواكم الإيمان. قال فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. والمراد بالتمني على الصحيح ليس مطلق التمني، بل على الصحيح أن المراد بالتمني هنا هو الدعاء على الكاذب منهما بالهلاك والموت، أي وهو المباهلة، وهو إن كنتم صادقين في دعواكم الإيمان وأنكم على الحق فلندعو كل منا بالموت على المبطل. ولا شك أنهم إن كانوا على الحق فسيدعون، كما قال تبارك وتعالى، قال فلندعو، قال جل وعلا إيش أول آية نسيت، فمن حاجة في بعد ما جاءكم العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وأنساءنا وأنساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فدعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المباهلة، وهو أن يدعو كل منهما على الكاذب منه، أن يدعو نفسه بالهلاك. وهذه كتلك، وهذا هو الراجح، لأن تمني الموت قد يكون سنة محقة ولا تمنى الموت، ولذلك ما من أحد إلا ويكره الموت لو كان محقا. الموت مكروه للنفوس، مكروه للنفوس، وذلك لا يستلزم عدم تمني الموت أن يكون الإنسان مبطلا. وذلك الصحيح من أقوال أهل العلم وقول ابن عباس وغيره من السلف أن المراد بالتمني هنا هو الدعاء على الكاذب منهما بالموت، لأن التمني وحده ليس بكافٍ، فقد يكره المحق الموت ولا يتمناه، لكن هذه الدعاء على الكاذب بالموت والهلاك. ولا شك أن الإنسان لا بد أن يكون على يقين من الحق. قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه، أي هذا لن يقع. وذلك أعرض هؤلاء عن هذا الدعاء، وهذا يبين كذبهم، إذ لو كانوا محقين على أنهم على الحق فما يضرهم أن يدعوا على الهالك، لأن الدعاء لن يقع عليهم، وإنما يقع على من؟ يقع على النبي عليه الصلاة والسلام كما ادعوا كذبه والعياذ بالله. ولذلك لا يضرك إن كنت على الحق أن تدعو على الكاذب، وأنت تجزم بصدقك وتجزم بكذب مخالفك. ولذلك لا يعرض عن هذا إلا من كان شاكا فيما عنده أو كان كاذبا، فكذبه الله جل وعلا بدعوى الحق بهذه الآية. قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديها، بسبب كفرهم، فهم يعلمون كذبهم وكفرهم، فكان هذا دلالة على كذبهم في دعواهم وعلى صدق النبي عليه الصلاة والسلام وعلى شهادة أنفسهم بصدقه، إذ امتنعوا من ذلك. قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. فالله جل وعلا عليم بالظالمين، عليم بالكافرين، عليم بهم تبارك وتعالى. والعلم هنا يستلزم العقوبة والعذاب والتهديد والوعيد. وهاتان الآيتان فيهما أيضا فوائد، منها فيها مشروعية المباهلة، وأنه يشرع لصاحب الحق أن يباهله، وهو الدعاء على الكاذب. ولكن المباهلة متى تكون؟ تكون بعد المناظرة والمحاججة، فبعد أن يستفرغ صاحب المحق الأدلة على إثبات الحق، ولم يبق بعد ذلك إيش إلا العناد، أي بعد أن يبين الحق بأدلته ومع ذلك يصر الكاذب ويصر على باطله، فإن هذا أمار على أنه ليس ثمة شيء قد خفي، بل قد بين الحق. وحين تكون مناظرة تكون مباهلة، وذلك المباهلة لا تأتي قبل إيش المحاججة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حاججهم، والله جل وعلا ذكر الأدلة الدالة على كذبهم في زعم الإيمان، ثم دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الدعاء على أنفسهم بالموت أو على الكاذب منهم بالموت. وذلك كان فيه مشروع المباهلة بعد المناظرة بين الحق بالأدلة، لأنه حينئذ يتبين بأن المنازع بعد وضوح الأدلة هو جاحد ومعاند، فحينئذ يقع الدعاء عليه. وقد جاءت المباهلة عن بعض السلف في بعض قضايا الفقهية، ابن عباس أراد أن يباهل في بعض قضايا الفرائض، وكذلك جاء عن بعض السلف رحمهم الله، فالشاهد أن هذا يدل على مشروعية المباهلة. وفيهما أيضا أن الآخرة خالصة للمؤمنين، أي أن الجنة خالصة للموحدين، لأن اليهود ادعوها فكذبهم الله جل وعلا ودعاهم إلى المباهلة، فدل على أنهم من أهل النار وأنها خالصة لأهل التوحيد، يعني الاتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وأن من لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته من يهودي أو نصراني فهم من أهل النار. وفيها أيضا إثبات علو الله تبارك وتعالى وعلو الجنة، وأنها عند الله جل وعلا في السماء. قال إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة، فقد يستدل بها على أن الجنة أي في العلو لأنها عند الله، فيدل على علو الله وأن الجنة فوق السماء. وهذا فيه إبطال لكون الله جل وعلا في كل مكان، إذا لو كان الله في كل مكان لم يكن شيء عنده دون الأخرى، فدل على الآخرة عند الله أي أنها في العلو، فيه إثبات علو الله وعلو الجنة. وأخبر النبي فقد جاءت أدلة على أن الجنة هي أعلى شيء، وأعلى شيء الفردوس فوقها عرش الرحمن، ليس فوق عرش الرحمن إلا الله تبارك وتعالى. وفيهم أيضا وجوب اليقين بالحق، وأن الحق لا يكتفى به في أصل الدين بغلبة الظن أو الشك، بل يجب أن يكون الإنسان موقنا بالحق، ولذلك الشك كفر، فمن شك بالحق ولو اتبعه والتزم ظاهرا فهو كافر، وهذا ما يسمى العلماء بكفر الشك. ففيها وجوب اليقين بالحق، لأن الله بين كذبهم بعدم المباهلة وعلق صدقهم بفعلها، قال إن كنتم صادقين، فتمنى الموت إن كنتم صادقين، فدل على أن عدم مباهلتهم وعدم تمنيهم الموت ودعائهم على أنفسهم بالكذب بالهلاك كان دليل على كذبهم، وأنهم كانوا صادقين في دعواهم لفعلوا ذلك. وهذا يدل على أن أهل الحق صادقون لا يخافون من الدعاء على الكاذب بالهلاك، لكن من الذي قد يخاف؟ يخاف المبطل، فدل على وجوب اليقين بالحق، حتى أنه لا يمتنع من أن يدعو على نفسه بالهلاك إن كان الذي يعتقده باطلا، وهذا لا يكون إلا عن يقين. ولذلك لا يقبل في أصل الدين وفي التوحيد إلا اليقين، لا يقبل في ذلك الشك أو والله ما أدري نؤمن يعني إن شاء الله، إن كان حقا استفدنا وإلا ما ضرنا شيء، من أكل ذلك فهو كافر. شك لا بد أن يكون عن يقين، عن يقين بالحق وإيمان به. لكن طبعا قد يمتنع بعض الحق من الدعاء على أنفسهم وما شابه ذلك، ليس من بابه، أو قد يمتنع أحيانا من الدعاء لخوف من ذنوبه، ليس شكا في الحق، قد يدعى إنسان مباهلة ثم يقول أنا أخاف أن أبتلى بذنوبي وأن أبتلى بشيء من ذلك فيكون ذلك عقوبة لي، ولكن إذا كان أمر عن الحق فإنه لا يشك في ذلك، بل يجب اليقين بأصل الدين والتوحيد واتباع الأنبياء، لا يكون فيه شك البتة، حتى ما إذا حصلت مناظرة ودعي إلى ذلك وكان بذلك إثبات لصحة ما عليه هنا تعين عليه أن يباهل، وكان الناكب عند ذلك كاذبا. وفيهم أيضا أن كفر الكافرين كما ذكر ليس عن جهل، وإنما هو عن جحود أو عناد أو استكبار، وذلك فضحهم الله جل وعلا بعدم يقينهم بما هم عليه وبكذبهم في ادعاء الحق، هم ادعوا الحق ومع ذلك كذبهم الله جل وعلا بنكوصهم عن التمني الموت، فدل على أنهم إنما كذبوا، لو كانوا موقنين بما عندهم لدعوا على أنفسهم بالهلاك، لكن لما كانوا غير موقنين بل عالمين بأنهم كاذبون امتنعوا من ذلك، فدل على أنهم إنما كفروا لا عن جهل بالحق، وإنما كفروا عن عناد واستكبار.
ولتجدنهم لاموا قسما أحرص الناس على حياة وأحرص من الذين أشرفوا المنكرين للبعث عليها لعلمهم بأن مصيرهم النار دون المشركين لإنكارهم له، يود يتمنى أحدهم لو يعمر ألف سنة، لو مصدرية بمعنى أن وهي بصلتها في تأويل مصدر مفعول يود، وما هو أي أحدهم بمزحزحه مبعده من العذاب النار أن يعمر فعل مزحزحه أي تعميره، والله بصير بما يعملون بالياء والتاء فيجازيه.
نعم، يقول الله تبارك وتعالى ولا تجدنهم ولا كما قال لهم قسم، يقسم الله جل وعلا على هذه الحقيقة التي قد تصفوا بها، ولا تجدنهم أي هؤلاء اليهود أحرص الناس على حياة، حتى أنهم أحرص على الحياة من المشركين أنفسهم، وهذا داب اليهود الحس على الحياة، ثم تأملوا قوله على حياة، حياة منكرة هنا، أي تعم كل حياة، أي حياة، حتى في الحياة الذل، حياة عنت، حياة مشقة، أي مهما كان أي حياة، ليس حتى لا يشترط أن تكون حياة عز، أي حياة ولو كانت أدون حياة، المهم أنهم حريصون على هذه الحياة. قال وتجدنهم أحرص الناس على حياة، قال ومن الذين أشركوا، أي هم أحرصوا على الحياة من المشركين الذين كانوا ينكرون البعض وهؤلاء يؤمنون بالبعض. قال يود أحدهم، يود أحد هؤلاء اليهود لو يعمر ألف سنة، يتمنى أن يعمر ألف سنة. قال الشيخ لو بمصدره معنى أن، يود أحدكم أي يعمر، فتؤول بمفعول يعمر، مفعول يود، فمعنى الآخر يود أحدهم تعميره ألف سنة، أي يود أحدهم أن يكون يعمره الله جل وعلا ألف سنة. قال يود أحدهم أن يعمر، لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، أي مهما عمر ومهما عاش حتى لو فوق ألف سنة، حتى العمر الدنيا، فإن هذا لن يزحزحه من العذاب، إنما آله إلى نار جهنم والعياذ بالله. قال وما هو بمزحزحه مبعده من العذاب أن يعمر، والله عليم بصير بما يعملون، الله جل وعلا بصير مطلع بكفرهم، عليم جل وعلا بأحوالهم، مراقب لهم تبارك وتعالى، عالم بكفرهم، وهو الذي سيجزيهم تبارك وتعالى يوم القيامة. وهذه الآية فيها فوائد، فيها أن الباطل يركن إلى الدنيا، أن الباطل واعتقاد الباطل واتباع الباطل يجعل الإنسان يحب الدنيا ويركن إليها، فهؤلاء بسبب كفرهم بالله تبارك وتعالى كانوا حريصين على الحياة، ولك تجد أحرص الناس على الدنيا أتبعهم للباطل، فكلما عظم الباطل في قلب العبد كلما كان أحرص على الدنيا. وأما الإيمان فإنه يرغب فيما عند الله، يرغب فيما عند الله تبارك وتعالى، ولك المؤمن كلما زاد إيمانه اشتاق للآخرة وزهد في الدنيا، فنجد الزهد يقارن الإيمان، والركون على الدنيا والحرص عليها يقارن إيش؟ يقارن الباطل، قالوا الباطل. فهذا جل عن الإيمان يراقب في الآخرة، ولذلك وصفهم النبي، وصفهم الله جل وعلا بالحرص على الدنيا، ومعنى ذلك أن ضد ذلك يتصف به من؟ أهل الإيمان، أي كما أن هؤلاء كانوا أحرص الناس على الحياة، فأهل الإيمان أبعد الناس وأزهد الناس على الحياة عن هذه الدنيا. وفيها أيضا كفر اليهود، وأن بقاءهم في هذه الدنيا ولو عمروا ما عمروا لم يزحزحهم عن النار، دل عنهم من أهل النار. وفيها أيضا التنبيه على عدم الاغترار في الدنيا وطول العمر، لأن العبد قد يغتر وقد يمهله الله جل وعلا فيغتر بذلك، وأن العبد مهما عمر فإن مآله للمحاسبة ومآله للوقوف بين يدي الله جل وعلا ويحاسب على سيئات أعماله. قال جل وعلا مسلي النبي لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، أي إذا كانت مآلهم إلى النار لا يغرنك مهما تقلبوا مهما أوتوا من الدنيا مهما توسعوا. وهذا في تزكية المؤمن إذا رأى أن الله تبارك وتعالى قد أوسع الكفار في الدنيا أو في طول العمر أو في الصحة أو ما شابه ذلك. وفيها أيضا التنبيه على مراقبة الله جل وعلا للعباد، وأنه مهما أمهلوا وأخروا فإن الله جل مطلع عليهم بأحوالهم، ولذلك الغفلة أثرها سيء على العبد إذا غفل عن مراقبة الله واطلاعه تبارك وتعالى عليه. فهؤلاء إنما ركنوا إلى الدنيا بسبب كفرهم بالله تبارك وتعالى، ولذلك ذهبت عنهم مراقبة الله فأصابتهم الغفلة الشديدة فتمادوا بالباطل، ولذلك ذكرهم الله قال الله والله بصير بما تعملون، أي أنتم غفلتم عن اطلاع الله تبارك وتعالى عليكم. نعم.
قال وسأل ابن صوري النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر رضي الله عنه عمن يأتي بالوحي من الملائكة، فقال جبريل، فقال هو عدونا يأتي بالعذاب ولو كان ميكائيل لآمنا لأنه يأتي بالخصب والسلم، فنزل قل لهم من كان عدوا لجبريل فليمت غيظا، فإنه نزله أي القرآن على قلبك بإذنك بأمر الله مصدقا لما بين يديه قبله من الكتب وهدى من الضلالة وبشرى بالجنة للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل بكسر الجيم وفتحها بلا همز وبه بياء ودونها وميكال عطف على الملائكة من عطف الخاص على العام وفي قراءة ميكائيل بهمس وياء وفي أخرى بلا ياء فإن الله عدو للكافرين أوقعه موقع لهم لبيانا لحالهم.
نعم، يقول الله تبارك وتعالى، وهذه الآية كما ذكر الشيخ رحمه الله أنها نزلت لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن أشياء، فسألوه عن إذا علم الرجل متى يذكر الطفل ومتى يؤنث، وسألوا عن أشياء، وكان من ضمنها سألوه عمن يأتي بالوحي، فأخبر قالوا لو أخبرتنا بهذا لآمنا بك، فإن جبريل عدونا، وإنما أنت وافقتنا في كل ما سألناك عنه، لكنك لما أخبرتنا بجبرائيل أنه هو الذي يأتيك بالوحي فهذا عدونا فلن نتبعك. وقيل أنها نزلت في قصة ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يجلس ويسمع كلام اليهود إلى أن قال أن يعني إنما كفرنا بكم بعدما شهدوا بصدق النبي عليه السلام لأنه وليه جبريل. الشاهد أن هذا أو ذاك، الشاهد أن هؤلاء كانوا يعادون جبرائيل عليه السلام وقالوا إنه ينزل بالعذاب، طبعا نزل بالوحي من الله تبارك وتعالى على سوء أعمالهم، فكان الله جل ينزل عليهم العذاب وينزل عليهم التشديد بسبب سوء أعمالهم وكفرهم، فعادوا جبريل عليه السلام وقالوا لو كان صاحبك ميكائيل لا آمنا بك لأنه يأتي بالسلم، وميكائيل موكل بالنبات والقطر. قال فأنزل الله جل وعلا قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، أي قل لهؤلاء الذين يعادون جبرائيل أنه من كان عدوا لهذا النبي وهو أشرف لهذا الملك وهو أشرف ملائكة الله تبارك وتعالى فليمت غيظا، لأن الله تبارك وتعالى خصه بأشرف الأعمال وهو الذي جاء بالحق الذي قد كفروا به، جاء بنبوتك وجاء بالقرآن الذي هؤلاء هم كافرون به. قال قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، أي نزله، أي نزل القرآن على قلب النبي عليه السلام بأمر الله وبإذن الله تبارك وتعالى. قال مصدقا لما بين يديه، جاء القرآن مصدقا لما بين يديه أي لما قبله من التوراة والإنجيل والكتب السماوية، في القرآن شاهد لما فيها مهيمن عليها. قال مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى، أي في القرآن تصديق لما في الكتب السابقة وفيه من الهدى وفيه كذلك من البشرى لمن آمن بالقرآن واتبعه بالجنة. قال وبشرى للمؤمنين، أي هذه بشرى خاصة للمؤمنين دون الكافرين. ثم قال جل وعلا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل، يقول الشيخ جبريل جبري وجبريل، ويقال جبرائيل وجبرائيل، جبرائيل وجبرائيل أو جبريل وجبريل كلامهما أي كلها لغات صحت. قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، وهنا عطف الله تبارك وتعالى جبرائيل وميكائيل على الملائكة، وهذا باب العطف الخاص على العام تنبيها لشأنهم وتخصيصا، لأن جبرائيل عليه السلام قد كفروا به، فدل على الكفر بجبرائيل كفر بميكائيل، فادعاءكم أنكم توالون ميكائيل يكذبه إيش كفركم بجبرائيل، لأنه لا يعادي جبرائيل إلا من عادى ميكائيل، ولا يوالي ميكائيل إلا من والى جبرائيل، ولذلك عطف الله جل وعلا بينهما وخصهما من دون الملائكة لأنهم أشرف ملائكة، فذاك موكل بالوحي وهو غذاء القلوب، وميكائيل موكل بالنبات وهو غذاء الأبدان. قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، أي هذا فيه وصف الكفر لهؤلاء وأن هؤلاء أعداء الله تبارك وتعالى، فمن كفر بالله أو كفر ملائكته أو رسله أو جبرائيل وميكائيل فإنه كافر عدو الله تبارك وتعالى. وهاتان الآيتان فيهما فوائد، فيهما إثبات أن جبرائيل وميكائيل من الملائكة، وأن جبرائيل عليه السلام موكل بالوحي وهو الذي ينزل على الأنبياء بالوحي. قال من كان عدوا جبرائيل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، فدل على جبرائيل هو الذي ينزل بالوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، ففيه الإيمان بالملائكة وهو ركن الإيمان، وفيه إثبات جبرائيل وميكائيل، وأن الإيمان جبرائيل وميكائيل من صلب الإيمان، أي نؤمن بالملائكة وجودهم ونؤمن بما أخبر الله من صفاته ونؤمن بأسماء من سمى الله تبارك وتعالى منه وبأعماله، ف فهذه الآية فيها أسماء جبرائيل وميكائيل، وفيها إثبات عمل جبرائيل وأنه موكل بالوحي، وفيهما أيضا إثبات أن القرآن كلام الله لأنه منزل من عند الله تبارك وتعالى. قال فإنه نزله على القلب، والنزول لا يكون إلا بمعنى إلى أسفل، فدلنا قرآن نازل من الله، ففيه إثبات علو الله وأن القرآن كلام الله، لأنه الكلام لا يقوم إلا بالمتكلم، ففيها إثبات علو الله وإثبات أن القرآن كلام الله. وفيهما أيضا أن التوراة مصدقة لما في القرآن وشاهدة لما فيه من الحق، كما قال جل وعلا قل نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، فالقرآن مصدق لما في التوراة وشاهد، ذكرنا ذلك من قبل. وفيهما أيضا احتواء القرآن على الهدى والبيان والبشارة للموحدين والدلالة على الحق المبين، قال وهدى وبشرى للمؤمنين، دل القرآن فيه الهدى فيه البيان فيه البشارة لأهل التوحيد والاتباع، فيه الدلالة على الحق المبين الواضح، وأن القرآن مبين لا إشكال فيه، أي أن الحجج القرآن واضحة بين لا إشكال فيه، وهذا يدل على أن كفر من كفر بالقرآن بعد بلوغه له لا يكون عن جهل، وإنما يكون عن إعراض أو عن جحود. لا يكفر العبد بالقرآن بعد بلوغ القرآن له وهو يعلم القرآن يفقه اللغة العربية إلا وهو جاهل، وذلك جعل الله جل وعلا القرآن حجة، قال قد أوحي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ، فمن بلغ القرآن فقد قام عليه الحجة. وذلك من الخطأ أن يقال أن القرآن يبلغ العبد وهو عربي وذلك لا يكون القرآن حجة، هذا لا شك من جهة، إذا كان القرآن حجة على من كان لا يقرأ عربية بمجرد ترجمة معاني القرآن فكيف الرجل العربي، ومن كفر فإنما يكفر عن عناد وعن جحود وعن إعراض، إما أنه يعرض التدبر أو بسبب عناد أو بسبب الجحود. وفيهما أن القرآن يهدي من آمن به، أي لا يهدي القرآن إلا من آمن به لا من كفر به وجحد أو أعرض عن تدبره، قال وبشرى للمؤمنين، فدل أن القرآن بشرى للمؤمنين وأنه هدى وبشرى للمؤمنين، أي لا يكون هداية إلا لمن آمن به، أما من أعرض عن القرآن أعرض تدبره أو كفر به وجحده فإنه لا ينتفع، وإنما الذي ينتفع هو المؤمن. قال جل وعلا قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أي لا يزيدهم إلا عماية وفي آذانهم صمم عن فهم عن القرآن وعن قبولها، فدل على أنه إنما كفر بالقرآن لا عن جهل لمعانيه وإنما عن عقوبة من الله تبارك وتعالى، فجعل الله في قلوب في آذانهم الصمم وأعمى الله أبصارهم عما فيه من الحق، وهذا عقوبة لإعراضه. فالقرآن يهدي من آمن به، وذلك من جاءه طالبا الهدى أو متأملا متجردا اهتدى به ولو كان كافرا، فالقرآن إذا عرض على الكافر الذي يقبل الحق ويريده وليس ثمة مانع يحول دونه دون اتباع الحق لآمن به، وذلك لو عرض القرآن على أحد وبين له فإنه لا يكفر إلا عن جهود وعناد، أبدا لا يكفر عن جهود وعناد وكل من هذه الدنيا وإعراض. وأما من كان مريدا للحق طالبا له متى ما عرض عن القرآن اهتدى، ولذلك قوله وبشرى للمؤمنين لا يعني أن الكافر الذي يريد الهدى لا يهتدي به، لا يهتدي إذا كان قابلا للحق متى ما سمعه، لا يحول دون فهم الحق واتباعه شيء من أهواء الدنيا. وفيهما أيضا أن عداوة نبي من الأنبياء عداوة لجميع الأنبياء، وأن الكفر بملك من الملائكة كفر بجميع الملائكة، وأن من عاد نبيا أو عاد ملكا فقد عاد الله وكفر بالله، وذلك من كفر من أقر بنبوة جميع الأنبياء وكفر بنبي كفر بجميع الأنبياء، وقال يقول نؤمن بعض ونكفر بعض ويريدون أن يتخذوا من ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، كذلك من آمن بملك وكفر بملك فإنه كافر بجميع الملائكة، بل كافر بالله وكافر بكتب الله وكافر برسل الله، وذلك لا يقول أنه يؤمن ببعض إيمانا صحيحا لا، بل إيمانه كفره ببعض ما جاء من الحق كفر بجميع الحق، لأن الله عز وجل جعل من عاد جبرائيل عدو لله وعدو لملائكته ولرسله ولميكائيل أيضا. وفيهم أيضا أن الكافرين أعداء الله وهو جل وعلا عدو لهم، قال إن الله عدو للكافرين، وهذا يستلزم البراءة منهم، إذا كانوا أعداء الله فإنه يستلزم براءة منهم وبغضهم ولا يكون في قلب العبد محبة لهؤلاء الكفار الذين هم أعداء الله. إذ إن محبة الله تستلزم أن يحب العبد أولياء الله وأن يبغض أعداء الله، ولا يمكن تدعي محبة شخص ثم تحب عدوه وتواليه. وفيه ما أيضا أن محبة الكافرين وموالاتهم معاداة لله ولرسوله. أن من أحب الكفار ووالاهم ونصرهم وأيدهم فإنه معاد لله ورسوله، ولو فعل ذلك لأجل الدنيا. لو والى الكفار وأحبهم لأجل طمعا فيما دنياهم أو نصرهم وأيدهم وقف بجنبهم ضد المسلمين لا شك أنه كافر ولو ادعى الإيمان، لأنه لا يمكن يحب العبد أعداء أحبابه. فمن أحب الله وأحب نبيه أحب أحباب الله وأحباب نبيه، ومن أحب أعداء الله على نبيه كان مبغضا لله تبارك وتعالى ولو ادعى محبته. فإن الله جعل عداوة جبرائيل عداوة له، بل عداوة له ولأنبيائه ولملائكته.
ولقد أنزلنا إليك يا محمد آيات بينات أي واضحات، حال رد لقول ابن سوري للنبي صلى الله عليه وسلم: ما جئتنا بشيء وما يكفر بها إلا الفاسقون. أكفروا بها وكلما عاهدوا الله عهدا على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم إن خرج أو النبي أن لا يعاون عليه مشركين نبذه طرحه فريق منهم بنقضه جواب كلما، وهو محل الاستفهام الإنكار بل للانتقال أكثرهم لا يؤمنون.
نعم، يقول الله تبارك وتعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أي أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم آيات بينات، البينات الواضحات. وذاك اليهود قالوا: لا، لم تأتنا يا محمد بشيء، فكذبهم الله جل وعلا وبين بين النبي قد جاء بالآيات البينات الواضحات. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أحوال اليهود وعن أقوالهم وعما كانوا يخفونه، فأخبر عن أحداث عن أخبار أوائلهم وعن أمور تخصهم، بل أخبر عن أمور لا يعلمها إلا خواصهم ولا يعلمها عوامهم، وكل ذلك مما يقطع بنبوته. فجاءهم بالأخبار التي يعلمونه لا يعلمها إلا من أوحي إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ ولا يكتب، مع ذلك علم أشياء لا يعلمها إلا أخبار اليهود. فأخبر عن أخبارهم وعن أحوالهم وعن مواقف مع أنبيائهم، ولا شك أن العقل يقطع بأنه لا يكتب هذا إلا من كان موحى إليه. فرجال الآيات بينات، فدعواهم أنه لم تأتنا بشيء أي يدل على صدقك، أن هؤلاء إنما قالوا ذلك على سبيل الجحود، جحود الحق بعد أن تبين لهم. قال: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسق، أي لا يجد هذه الآيات ويردها إلا الفاسق، الفاسق الذي خرج عن طاعة الله تبارك وتعالى، أي لا يردها إلا وعلم بالله من طبع الله جل وعلا على قلبه بسبب فسقه وكفره بالله تبارك وتعالى. قال: ما يكفر بها إلا الفاسقون، أي الذين كفروا، والفسق قد يراد به الكفر ويراد به ما دون ذلك، لأن الفسق خروج عن طاعة الله. فالكافرون هم الفاسقون، أي هم أخص الفاسقين. قال: وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. أي كان شأنهم كلما عاهدوا الله عاهدوا الإيمان واتباع الأنبياء والتزام ما أمر الله عز وجل به على في كتاب في كتبه وعلى سنة رسله، كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، أي طرحوه، والنبذ والرمي ويدل على إيش؟ على إهمال منهم. قال: نبذه فريق منهم، أي بعضهم نبذه ووافقه الآخرون، لا يستلزم، فدل على الموافق على الكفر كافر ولو لم يعمل الكفر. نبذه فريق منهم واتبعوا الآخرون، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون، أي السبب في ذلك في حقيقته أنهم لا يؤمنون، أي لا عن جهل وإنما عن جحود وعن عناد. وهاتان الآيتان فيهما فوائد: فيهما وضوح القرآن في الدلالة على الحق، وأن القرآن بين لا يخفى، فهو من أعظم حجة الله جل وعلا على عباده. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، فدل على أن من أوضح حجج الله على عباده هو القرآن، وأن القرآن كاف في الدلالة على الحق، على التوحيد وعلى النبوات وعلى الإيمان بأركان الإسلام والإيمان، ولذلك القول بالقرآن لا يكون حجة. يقرأ الإنسان القرآن وهو عربي لا يكون حجة، هذا في الحقيقة قول له لوازم خطيرة الإنسان. لكن كثيرا ممن يقوله لا 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 يتأمل حقيقة قوله، وإلا قوله يستلزم أن يكون القرآن ليس بينا، يستلزم من هذه الآية ذكر الله بالقرآن بين واضح للحق أنه غير بين. كيف يقرأ الإنسان القرآن كله طالب للحق ولا يهتدي؟ هل يتصور أن القرآن بينا واضحا كما ذكره الله وصفه جل وعلا في كتابه، ثم يأتي رجل طالب للحق من أهل الشرك ودعاء الموتى ويقرأ القرآن طلبا للحق ولا يهتدي؟ طعن في القرآن، وإنما لا يهتدي بسبب إيش؟ بسبب إعراضه وفسقه حتى طبع الله على قلبه، فهو معرض جاحد لا يتفكر ولا يتأمل، بل أعرض عن سماع الحق وعن التزامه لا عن جهله بالحق. ولك جعل الله القرآن حجة. وفيهما أيضا إثبات علو الله، والقرآن كلام الله جل وعلا إنه نازل منه ولقد أنزلنا إليك. طبعا نحن نكرر هذا المعاني حتى نبين كيف أن الله عز وجل يدل، يعني كيف أن الآيات كثيرة جدا في الدلالة على علو الله وعلى كذا. وهذه مما كان الشيخ الإسلام رحمه الله يعتني بمثل هذا، يعني لا نكتفي فقط لكن نبين كيف أن الآيات كلها تدل على الحق وكلها تتداب على ذكر الحق البين. كما قال المقيم رحمه الله أن في القرآن قال بعض العلماء أن القرآن أكثر من 1000 آية تدل على علو الله، وقال المقيم فيهما أكثر من في القرآن أكثر من 300 آية. فالشاهد يكرر هذا حتى نعلم كيف القرآن يدل على الحق ويكرر الدلالة عليه. وفيهما أيضا أن سبب جحود الحق البين هو الفسق، كما قال وما يكفر بها بهذه الآيات البينات إلا الفاسقون، وأن الفسق والعياذ بالله من آثاره أنه يمنع الاهتداء بالقرآن وبالحق والانقياد للآيات البينات، وهذا يدل على أثر قبح الذنوب أو على قبح أثر الذنوب، وأن الذنوب قد تحول دون الإيمان ودون الاهتداء بالقرآن. فإن الذي منع من ذلك هو الكفر والفسق، وذلك الذنوب عند الله لها أثر سيئة تمنع من قبول الحق والانقياد به، فكلما زاد الفسق كلما امتنع الإنسان من الاهتداء بالقرآن. وفيهما أيضا أن من أكبر أسباب الانتفاع بالقرآن والاهتداء به هو الإيمان الذي يقابل الفسق. إذا كان الفسق حائلا دون الاهتداء فدل على ضد الفسق هو من أعظم أسباب قبول الحق والانقياد له، فالفسق حائل فدل على ضده ماذا؟ الإيمان والانقياد من أعظم أسباب قبول الحق والاهتداء به، كما قال جل وعلا إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، الذي لا يؤمن ولا يسلم ولا ينقاد ويدعى لأوامر لآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. لكن من الذي يهديه الله جل وعلا؟ الذي يؤمن ويستسلم ويدعن ولا يقدم عقله ورأيه وقياسه وما شابه ذلك، لا بل يدعى لأمر الله تبارك وتعالى متى ما ثبت عنده، وهذا طريق أهل السنة والجماعة، متى ما جاء الحق وثبت آمنوا به ولو كان عقل واحد منهم ربما يخالفه، فهم يطعنون في عقولهم ولا يطعنون في كتاب الله تبارك وتعالى، إن عقلا هو يصيب الناس يتفاوتون بذلك، وأما الحق فلا يمكن أن يقرأ إلا بالحق. وفيهما أيضا ما طبع عليه اليهود من نقض العهود أن هذا دأبهم، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، أي هذا دأبهم كلما عاهدوا نقض، فهم نقضوا عهود الله تبارك وتعالى أخذها الله جل وعلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما مات نبي خلفه آخر، أنبياء كتابة يعاهدون كل نبي ولا يكفرون، يعاهدون ويكفرون، فهم إذا كفروا ونقضوا معموعا عهود الله تبارك وتعالى المتتابعة عليه فكيف عهود الآدميين؟ ولك دأبهم أن ينقضوا العهود، وهذا يستلزم عدم الثقة بهم والاحتياط. إن عاهد الإنسان اليهود أن يحتاط وأن يأخذ الحيطة والحبر لأن دأبهم النقض. وفيهم أيضا أن نقض العهود سببه عدم الإيمان، إن الله عز وجل كلما عاهدوا عهدا نبذ فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون، أي الحالة أن أكثرهم لا يؤمنون، فدل على أن نقض العهود سببه عدم الإيمان. ولذلك الرجل الذي لا أن من أعظم ما يثبت العهود الإيمان، وذلك متى ما ضعف الإيمان في القلب تجر على نقض العهود مخالفة الوعود، وذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك من علامات المنافقين، إذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف، وأن الوفاء بالعهد والصبر عليه من علامات أهل الإيمان، وذلك وصف الله المؤمنين بذلك، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، وصف الله المؤمنين الخلص الثبات على العهود والصبر عليها وعدم نقضها، وصف ضدهم بنقض العهود. فعدم الصبر وعدم الوفاء بالعهد علامة على ضعف الإيمان واليقين. ومثله اليوم أيضا من يفزع إلى الوسائل غير الشرعية لعدم يقينه بالوسائل الشرعية. مثال ذلك ودائما نكرره، جاءت النصوص بالسمع والطاعة ولزوم الجماعة والصبر على دور الأئمة، نصوص صريحة. هؤلاء يفزعون ولا يوقنون بأن هذا هو وسيلة الحل. جاءت النصوص بالأمر بالتوبة والرجوع وإصلاح الأحوال والصبر، لضعف يقينهم بهذا فإنهم ينقضون هذا ويفزعون إلى المظاهرات وإلى المسيرات وإلى الضغط السياسي وما شابه ذلك من هذه الأمور فلا يصبرون. لماذا؟ لعدم يقينهم بالحق. فهذه الآية تدل على عدم الصبر وعدم الوفاء بالعهد علامة على ضعف الإيمان واليقين. كلما قوي إيمان العبد ويقينه كلما كان ألزم لميثاق الله تبارك وتعالى، وكان أشد تمسكا بنصوص الكتاب والسنة وأمر الله جل وعلا بحيث لا يقدم عليه شيء ويعلم أنها الحق. لكن كل من يدعي خلاف ذلك ويفزع الوسائل غير الشرعية هذا كله علامة على عدم يقينه بالحق وعدم إيمانه، وذاك لم يفي بعهد الله عز وجل لضعف يقينه وإيمانه ولو ادعى جوازها، لكنهم يسوغون لأنفسهم بأنها جائزة بأنهم كذا، لأنه لا يمكن أن يقول أنها باطلة أن أتبعها، لا سيما من كان يكتسب العلم منهم. نعم نقف لها إن شاء الله بعد الله معك.
ولما جاءهم رسول من عند الله محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله أي التوراة وراء ظهورهم، أي لم يعملوا بما فيها من الإيمان بالرسول وغيره، كأنهم لا يعلمون ما فيها من أنه نبي حق أو أنها كتاب الله، واتبعوا عطف على نبذ ما تتلو أي تلت الشياطين على عهد ملك سليمان من السحر وكانت دفنته تحت كرسيه لما نزع ملكه، أو كانت تسترق السمع وتضم إليه أكاذيب وتلقيه إلى الكهنة فيدونونه، وفشى ذلك وشاع أن الجن تعلم الغيب، فجمع سليمان الكتب ودفنها، فلما مات دلت الشياطين عليها الناس فاستخرجوها فوجدوا فيها السحر، فقالوا إنما ملككم بهذا، فتعلموه ورفضوا كتب أنبيائهم. قال تعالى تبرئة لسليمان وردا على اليهود في قولهم انظروا إلى محمد يذكر سليمان في الأنبياء وما كان إلا ساحرا، وما كفر سليمان أي لم يعمل السحر لأنه كفر، ولكن بالتشديد والتخفيف الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، الجملة حال من ضمير كفر ويعلمونهم ما أنزل على الملكين أي ألهماه من السحر، وقرئ بكسر اللام الكائنين بباب بلد في سواد العراق هاروت وماروت بدل أو عطف بيان للملكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما هما ساحران كانا يعلمان السحر، وقيل ملكان
كان يعلمان.
قال ابن عباس هما ساحران كانا يعلمان السحر، وقيل ملكان أن أنزل لتعليمه ابتلاء من الله للناس، وما يعلمان من زائدة أحد حتى يقول له نصحا، إنما نحن فتنة برية من الله للناس ليمتحنهم بتعليمه، فمن تعلمه كفر ومن تركه فهو مؤمن، فلا تكفر بتعلمه، فإن أبى إلا التعليم علما، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه بأن يبغض كلا إلى الآخر، وما هم أي السحرة بضارين به بالسحر من زائدة أحد إلا بإذن الله بإرادته، ويتعلمون ما يضرهم في الآخرة ولا ينفعهم وهو السحر. ولقد لا مقسم علم أي يهود لمن لا مبتدا معلقة لما قبلها ومن موصولة اشتراه ومن موصول اشتراه اختاره او استبدله بكتاب الله ما له في الاخره من خلاق نصيب في الجنه ولا بئس ما شيئا شروا باعوا به انفسهم اي الشاري اي حظها من الاخره ان تعلموه حيث اوجب لهم النار لو كانوا يعلمون حقيقه ما يصيرون اليه من العذاب ما تعلموه ولو انهم اي اليهود امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم والقران واتقوا عقاب الله بترك معاصيه كالسحر وجواب لو محذوب اي لو اثيبوا دل عليه لما ثوب ثواب وهو مبتدا ولا فيه للقسم من عند الله خير خبره مما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون انه خير لما اثروه عليه.
نعم. يقول الله تبارك وتعالى ايضا في بعض أحوال بني إسرائيل يقول جل وعلا لما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، لما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام مصدق لما معهم، أي جاءهم على الصفة التي ذكرها الله جل وعلا في التوراة وجاء القرآن المصدق لما في التوراة، قال جاء مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، أي أعرضوا عن التوراة ونبذوها ونبذوا القرآن وراء ظهورهم، أي لم يلتزموا في التوراة ولا هم آمنوا بما جاء الله عز وجل بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن. وهنا قول جل وعلا نبذ فريق من الذين كتاب، النبذ يدل على شدة الطرح وأنه على شدة الإعراض، أي هؤلاء معرضون غير مكترثين بهذا مقبلون على ما هم عليه من الكفر والعياذ بالله والعناد. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، أي بعضهم كتاب الله وراء ظهورهم، وهذا يدل على شدة الإعراض، أي نبذوه وراء ظهورهم وأعرضوا عنه. قال وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، أي تعاملوا مع القرآن كعمل من لم يعلم أنه الحق، وهم يعلمون أنه حق قد جاء صدقه في التوراة. قال كأنهم لا يعلمون ما فيها من أنه نبي الحق أو أنها كتاب الله تبارك وتعالى. ثم أخبر الله جل وعلا أي لما أعرضوا عن اتباع الحق وأعرضوا عن اتباع القرآن البين عاقبهم الله جل وعلا بأن كانوا متبعين لما يعلمه السحر، أي تركوا تعليم الأنبياء وتعلموا واخذوا تعليم السحرة وما تتلوه السحرة وما تخبر به عن ملك سليمان عليه السلام. قال واتبعوا أي ترك أعرض عن كتاب الحق البين وذهبوا إلى ضده من السحر والشرك. قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي نبذوا الكتاب واتبعوا ما تتلو أي تلت أي ما تخبر به الجن والشياطين وما تدعيه في ملك سليمان عليه السلام ونبوته، وأنه كان إنما يسوس الجن وسخر الله الجن والطير وغير ذلك بسبب السحر لا بسبب النبوة، فإن الله جل وعلا قد آتى سليمان ملكا لم يجعله لأحد غيره كما قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فسخرنا له الريح تجري بأمر الرخاء حيث أصاب إلى آخر ما ذكر الله تبارك وتعالى. فخصه الله جل وعلا بتسخير الجن وتسخير الجبال والطير وما شابه ذلك. قال واتبعوا ما تتلو الشياطين ما تدعيه الشياطين وتخبر به من ملك سليمان، أي من أنه كان يتعامل بالسحر. قال على ملك أي على عهد ملك سليمان. قال من قال على تتلو الشياطين على ملك سليمان، وكان هذا كما ذكر الشيخ أمرين، ذكر بأنه أخذ لما نزع ملك سليمان عليه السلام جاءت الملائكة جاءت الشياطين هذه وادعت وافترت أن ملك سليمان كان بسبب السحر، فلما مكنه الله مرة أخرى أخذ الكتب كتب السحر فدفنها ثم أخرجوها بعد. وقيل أنه انتشر السحرة فأخذ كتبهم ودفنها ثم لما مات سليمان أخرجت الكتب فقالوا أنه كان يسوس الناس بهذه الكتب. وقيل أنه كان إذا أمر بالأمر يدون أمره ثم تدفن تحت كرسيه، فلما مات أخذت الجن هذه الكتب وأدخلت بين أوامره شيء من السحر فقالوا كان موسى كان سليمان يسوس الناس ويحكمهم بهذه الكتب. الشاهد أنهم ادعوا شيئا من كتب السحر أنها من ملك سليمان عليه السلام دسوه على سليمان عليه السلام بأي قصة، وكل هذا قد جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ثم قال وما كفر سليمان أي كذبهم الله جل وعلا في الدعوة، أي لم يعمل سليمان بالسحر ولم يكن يسوس الناس بالسحر ولم يسخر له ما سخر من هذه الحيوانات بالسحر، وإنما كان نبيا سخر الله عز وجل له بسبب النبوة. قال وما كفر سليمان بتعلم السحر كما ادعته هؤلاء ادعاه اليهود، ولكن الشياطين كفروا وادعوا السحر وأنه ملك سليمان. قال ولكن الشياطين كفروا ثم بين كفرهم بقوله يعلمون الناس السحر، أي هذا حال أي كفروا حال كونهم يعلمون الناس السحر، وهذا فيه أن تعلم السحر وتعليمه كفر. قال يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. قيل ما نافية، أي يعلمون الناس السحر ولم ينزل، أي ما كفر سليمان وما أنزل، لأنهم قالوا أن اليهود ادعوا بأن ملكين نزل من السماء فأخذ يعلمان الناس السحر، قالوا فأنكر الله عز وجل عليهم ذلك وكذبهم، فنفى تعلم السحر عن سليمان ونفاه عن الملكين. هذا أقول بأن ما نافية. وقيل أن ما موصولة، أي يعلمون الناس السحر ويعلمونهم الذي أنزله الله على الملكين. وقيل أن القراءة جاءت بكسر اللام الملكين، أي هما ملكان حكم العراق هاروت وماروت، وليس ملائكة، وذلك جاءت بقراءة الملكين. وقيل على قراءة مشهورة الملكين ملائكة، ثم اختلف العلماء في من قال ذلك، والراجح والأظهر والله أعلم أنهما ملكان أنزلهم الله تبارك وتعالى اختبارا للعباد. ثم قد جاءت قصص أيضا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم في قصة هذين الملكين، وأنهم قالوا أن 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 أنك يعني ميزت علينا وفضلت بني آدم، ثم قال جل إني ركبت فيهم الشهوة ولو ركبت فيكم لفعلتم أشد مما فعلوا، فقال اختاروا منكم اثنين فاختاروا ملكين فأنزلهم الله تبارك وتعالى فوقع على امرأة، قصة لكنها كلها من قصص بني إسرائيل ولم يكن منها شيء. وظاهر القرآن أن هذين ملكان أنزلهم الله تعالى خبرة وابتلاء وامتحانا، وأنهم علم الناس السحر بأمر الله تبارك وتعالى لكن على سبيل الاختبار والابتلاء، فتكون ما موصولة، وهذا هو الراجح والذي عليه أكثر الصحابة. قال وما كفر سليمان، أي بتعلم السحر ولا تعليم، ولكن الشياطين هم الذين كفروا بتعلم السحر. ثم قال ويعلمونهم السحر ويعلمونهم ما أنزله الله جل وعلا على الملكين ببابل العراق هاروت وماروت، سماهم الله تبارك وتعالى هاروت وماروت. ثم ذكر الله من شأنهم قال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة، يعني كان هذا الملكان لا يعلمان أحدا حتى يخبراه بأن السحر كفر وأنك تعلمت السحر كفرت بالله تبارك وتعالى وأنه فتنة واختبار، فمن نجح في الاختبار أعرض عن تعلم السحر، ومن أبى إلا ذلك إيش وقع في الفتنة وكان امتحانا من الله تبارك وتعالى وابتلاء لهما وابتلاء للناس. قال وما يعلمان من أحد، ما يعلمان أحدا حتى يقول له على سبيل النصح إنما نحن فتنة، أي أنزلنا الله عز وجل فتنة للعباد فلا تكفر، أي بتعلم السحر ويدل على تعلم السحر كفر. قال فلا تكفر، ثم قال جل فيتعلمون منهما، أي من الملكين، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. كان اليهود يتعلمون السحر من الذي أنزله الله جل على الملكين، ويتعلمون السحر ليفرق بين المرء وزوجه. وهنا خص الله تبارك وتعالى تفريق الزوجين مع أن السحر أنواع كثيرة، قال لأنه أعظم السحر ضررا، إذ هذا يفرق الأسر، وإذا فرق الأسر تهدم المجتمع وترتب على ذلك الفساد العظيم. قال فيتعلمون منهما، أي بالسحر، ما يفرقون به، أي بالسحر، بين المرء وزوجه. ثم قال جل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي لا يتمكن من إضرار إلا بإذن الله، أي لا ينفذ السحر في حق المسحور ولو سحر الساحر إلا بأمر الله تبارك وتعالى، فإن لم يأذن الله جل وعلا لم ينفع السحر ولو اجتمع السحرة كلهم. فهنا علق الله جل وعلا مضي السحر بإذنه وأمره الكوني. قال وما هم بضارين به، أي بالسحر، من أحد إلا بإذن الله. ثم قالوا يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، أي أن السحر ضرر محض لا نفع فيه البتة. قالوا يتعلمون ما يضرهم في الآخرة وفي الدنيا ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق، أي لقد علم اليهود وأيقنوا أن من تعلم السحر واشتراه، أي أخذوا على سبيل السلعة الذي يبذل فيها دينه، أنه إنما يأخذ السحر لبذل الدين، ويدل عنه كفر، أي هذا كان معلوما عندهم أن السحر كفر وأن من سحر أشرك وفقد دينه وإيمانه. قال ولقد علموا لمن اشتراه، أي من أخذه وتعلمه، ما له في الآخرة من خلاق. الخلاق النصيب، من خلاق نكرة تدل على عموم الخلاق، أي ليس له أي نصيب، ويدل على كفره، لأن الذي ليس له نصيب في الآخرة البتة هو الكافر، كما جاء في مسلم حتى إذا جاء يوم القيامة ليس له من حسنة، أي الكافر يطعم بحسنات ما صنع في الدنيا، فإذا جاء يوم القيامة ليس له من حسنة. قال ولقد علموا ما له لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي إن فعلوا السحر مع علمهم بأنه كفر وأنه مروق من الدين وأن صاحبه مخلد في نار جهنم. ثم قال جل وعلا ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، أي بئس ما باعوا به أنفسهم، فهم باعوا إيمانهم واستعاضوا عنه بالسحر الدنيوي الذي يضرهم ولا ينفعهم. لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون حقيقة السحر ومآله وأنه إلى النار، لكن العلم كان عنهم مرفوع، هم علموا الأحكام لكن لم يعلموا علما يستلزم الاتباع والعمل، فكأنهم لم يعلموا. قال ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، أي لو أنهم آمنوا بالنبي واتبعوا الأنبياء والقرآن واتقوا معاصي الله تبارك وتعالى بالسحر والشرك ورد الأنبياء وتكذيبهم لكان ثواب الله جل وعلا خيرا مما طلبوه بالسحر والكفر بالله تبارك وتعالى. قال مثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون علما يستلزم العمل، لو كانوا يعلمون علما يثمر اتباع الحق، لكنهم علموا ولم يعلموا. هذه الآيات فيها فوائد كثيرة، منها فيها ما عليه اليهود من جحود الحق وشدة الإعراض عنهم، حتى وصفهم الله جل وعلا بأنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، ويدل على شدة إعراضهم عن الحق، أنهم معرضون إعراضا شديدا حتى أنهم نبذوا الكتاب طرحوه، وليس عن يمين بل وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، تعاملوا معهم كأنهم لا يعلمون ما فيه من الحق. وفيها أيضا أن ترك بعض ما جاء في القرآن وعدم الإيمان به هو نبذ للكتاب، لأنهم كفروا بالقرآن فكأنهم نبذوا الكتاب ورموا بالإعراض عن ما فيه. وفيها أيضا أن وصف الرسول والإخبار بربوته موجود في التوراة والإنجيل، أولما جاء الرسول من عند الله مصدق لما معهم، أي جاء على الصفة التي نعتها ووصفها في التوراة والإنجيل، أي جاءكم على وصف تعلمونه. ففيها أن وصف النبي عليه الصلاة والسلام والإخبار بصفاته موجود في التوراة والإنجيل. وفيها أيضا أن من ترك ما ينفعه ابتلاه الله جل وعلا بما يضره، هؤلاء لما تركوا العمل بالكتاب الذي جاء بالحق ابتلاهم الله جل وعلا بالعمل بكتب السحرة، لما تركوا تعليم الأنبياء عاقبهم الله بتعليم السحرة. هكذا كل من ابتلي بترك الحق أو كل من ترك الحق ابتلاه الله بالباطل، فمن ترك النفقة في سبيل الله ابتلي بالنفقة في سبيل الشيطان، من ترك اتباع الأنبياء والمرسلين ابتلي باتباع الشياطين والكافرين، وهذا من عقوبة الله جل وعلا أن كل من ترك الحق ابتلي بضده من الباطل، أو ترك تعليم الأنبياء واتباع كتبهم حتى اتبعوا كتب الشياطين والسحرة. وفيها براءة سليمان عليه السلام من افتراء اليهود عليه بالسحر، وهذا جزء من افترائهم عن الأنبياء، فإنهم ادعوا أن سليمان كان ساحرا. وفيها أيضا كفر تعلم السحر وتعليم أن السحر كفر وشرك، فمن تعلمه أو علمه كان كافرا مشركا، والآيات كلها في أولها آخرها كلها تدل على هذا. قال وما كفر سليمان بتعلم السحر ولكن الشياطين كفروا أي بتعلمهم السحر، دل على السحر كفر. وقال جل وعلا ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق من نصيب، وهذا لا يكون في شيء الكفر. وقال تبارك وتعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثبت عند الله، دل على أن فعل السحر لم يؤمن ولم يتقي، أنهم هؤلاء مشركون. وقال إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي الآيات كلها تدل على أن السحر شرك وكفر من الله تبارك وتعالى من تعلمه ومن علمه. وفيها إثبات أن للسحر حقيقة وأن السحر يؤثر في الأبدان، فقد يمرض وقد يميت وقد يغير الأمزجة وقد يبغض الناس بعض من بعض وقد يقرب بين الشخصين، كما أخبر الله قال ويتعلمون منهم ما يفرقون به، أي بالسحر بين المرء وزوجه، فأثبت الله للسحر تأثيرا وأنه قد يقع مفرقا بين الزوجين بين الأخوين بين القبيلتين وأنه يضر، وذلك قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فدل أن السحر يقع فيه ضرر، هذا خلاف للمعتزلة الذين قالوا بأن السحر ليس له حقيقة وإنما السحر له حقيقة، لكن السحر لا يقلب العيان، السحر لا يقلب العيان، لا يقلب هذه إلى بطة أو يقلبها إلى دولاب أو ما شابه أبدا، وإنما هذا يقع تخييلا. وأما التأثير نعم قد يؤثر على البدن، يمرضه، يصيبه بالجنون، يصيبه بالعجز، يصيبه بالمرض، قد يميته، قد يفرق، قد يجمع، أما أنه يقلب الخشب إلى حديد أو الحديد إلى خشب والإنسان إلى حيوان، هذا لا يكون إلا على سبيل التخييل، لأن هذا من شأن الخالق لا من شأن السحرة. وفيها أيضا أن الله قد يبتلي عباده ويفتنهم ليختبر إيمانهم وتصديقهم. ألف لام مما حسب الناس أن يترك أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ولذلك قال أنزل الله الملكين هاروت وماروت قال إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي أنزلهم الله جل وعلا اختبارا للعباد. وفيها أيضا أن السحر لا يؤثر إلا بإذن الله وتقديره تبارك وتعالى، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وعلى هذا فلا يخاف المؤمن من السحرة ولا يخاف من السحر، لأنه يعلم أنه لا يضر إلا بإذن الله، ومن اعتصم بالله جل وعلا حماه الله تبارك وتعالى. وفيها أيضا عظم إثم التفريق بين الزوجين، لأن الله جل لم يذكر من أعمال السحرة إلا التفريق، وهذا للدلالة على عظم فساد التفريق، وأن من أشد الذنوب أن يفرق الإنسان بين مرء وزوجه. وهذا قد يفعله بعض الناس، بل تفعله بعض النساء، تفرق بين المرء وزوجته، تغري المرأة على زوجها أو تغري الزوج على زوجته، وهذا من أعظم السحر أنواع. مع ذلك ما ذكر الله إلا أشدها خطرا هو تفريق بين الزوجين. وفي الآيات أيضا أن السحر مضرة محضة لا نفع فيها، مع أن الخمر فيه منفعة، قال جل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهم أكثر من نفعهم، أما السحر فلا نفع فيه البتة، بل هو مضرة محضة. قال وتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولذلك لا يجوز السحر بحال أبدا، ولا فك السحر بالسحر، لأنه مضرة محضة لا نفع بها فيها. ويدل على خطأ من قال بأن السحر يمكن يفك بالسحر أو أنه يجوز ذلك، لأنه مضرة محضة لا نفع فيها البتة، فإن الله لم يذكر فيه نفعا. وفيها أيضا تقوية قلوب المؤمنين، لأن الله عز وجل علق إضرار السحرة بإذنه، وهذا يستلزم أن لا يجزع المؤمن وأن يعلق قلبه بالله تبارك وتعالى، لا كما يفعل بعض الناس يخافوا من السحرة ويخافوا من السحر. من تعلق بالله جل وعلا حماه الله تبارك وتعالى. وفيها أيضا أن اليهود خالفوا وارتكبوا ما حرم الله عن علم لا عن جهل، قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق، أي كفر السحر، كفر تعلم السحر يعلمونه، فهم فعلوا السحر عن علم وعن دراية بأنه محرم وأنه شرك، لم يتعلموا السحر عن جهل. وفيها أيضا أن أعظم الخسارة أن يضيع العبد حظه من الإيمان بهذا السحر الضار الذي لا ينفع في دين ولا دنيا. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، أي أعظم الضرر من تعلم السحر هذا الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى، وهذا أعظم الخسارة. وفيها أيضا أن العلم الصحيح يحول دون الكفر ودون ما يضر، وأن من لم ينتفع بعلمه فإن علمه إما أنه علم غير نافع أو يدل على سوء نيته. قال جل وعلا في آيتين، قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، وقال ولو أنهم آمنوا واتقوا لما سوت من عند الله خير لو كانوا يعلمون، فدل على أن العلم هو ما نفع لا ما حفظ. ولذلك يقول الإمام محمد بن عبد رحمه الله العلم لا يسمى علما إلا إذا أثمر، فإذا لم يثمر يسمى علما، من علم شيئا علم الحق ولم يتبعه لا يسمى عالما، ولا يسمى علمه بالحق علما، وإنما العلم لا يسمى علما إلا إذا أثمر. الله نسب لهم قال لو كانوا يعلمون ما فعلوا ذلك، مع أنه أثبت بأنهم يعلمون الحكم، لكن لما لم يتبع هذا الحكم ويتبع أمر الله جل وعلا صاروا كأنهم لا يعلمون، لأن علمهم لم يثمر ولم يستلزم قبول الحق والقيام لهم. وهذا يدل على صحة نفي العلم عمن لم ينتفع به، أي من لم ينتفع العلم صح أن ينفع عن العلم، فالعلم ما اتبع وما نفع لا ما حفظ. وفيها ونختم بهذا أن تذكر ما عند الله وما عده الله لعباده من الآخرة من الأجر والمثوبة مما يعين العبد على الصبر عما حرم الله، قال ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فتذكر ما عند الله وتذكر نعيم الله تبارك وتعالى وما عده الله للصابرين والمؤمنين، فإنه من أعظم ما يصبر العبد عن محارم الله ويصبره على لزوم أوامر الله تبارك وتعالى. وبهذا نختم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.